بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثامن،
فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة، الرسالة المدنية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر لنا وله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بما نافح عن عقيدة الإسلام وبين للناس كثيرا من التخبيط والتخليط الذي ركبه أهل الكلام، ونسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين. أما بعد، فاللهم ارحمنا وارحم شيخنا وارحم الحاضرين
وإياكم وإخواننا المسلمين. نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الرسالة المدنية، وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول: أنا الرحمن، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: يقول الله: أنا الجبار، وذكره. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وما يوافق هذا من حديث الحبر. وفي حديث صحيح: إن الله لما خلق آدم عليه السلام قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت.
أحسن الله عليك.
قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. وفي الصحيح: إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيح أنه لما تحاج آدم وموسى عليهما السلام قال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
خط لك التوراة بيده، هذا لفظ الحديث، هنا سقط وخط لك التوراة بيده. نعم، سقط لفظ التوراة، قد علق عليه المحشي وأثبته في الحاشية.
بيه. وفي الصحيح أنه لما تحاج آدم وموسى عليهما السلام قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وفي حديث آخر أنه قال سبحانه وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيديك من قلت له كن فكان. وفي حديث آخر في السنن لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فذكرت له هذه الأحاديث
وغيرها
ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أو هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة
أحسن الله بدون صرف.
وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقطة من بحر غزير، فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاع عبد الحميد وأهل البيت ومن تعرفون من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنفت أخبار مكة فلعلكم أن تعرفونا به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الأدلة التي سمعنا جميعا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للاستدلال بها على هذه الصفة، وهي صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأنها يد حقيقية. ويمتنع في مثل هذه الصفات أن تحرف إلى المعنى المجازي الذي يذكره هؤلاء الملاحدة المعطلون لصفات الله تبارك وتعالى. فهذا القسم وهو قسم السنة كثير جدا، وقد ذكر فيه هذه الأحاديث، وأولها حديث المقسطون عند الله تبارك وتعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والمقسطون هم العادلون، والقاسطون هم الجائرون الظالمون. فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمين. فالمقسطون وهم العادلون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، نسأل الله من فضله. وهذا القسط وهذا العدل في جميع الأبواب، هم الذين يعدلون في حكمهم، فهذا خاص بالحكام من القضاة والولاة، من القضاة الذين يفضون الخصومات والنزاعات بين الناس، والحكام الذين يعدلون في من هم تحت أيديهم من رعاياهم، وأيضا الذين يعدلون في أهليهم وهم أولياء أمور الأسر، فيعدلون في أهليهم، يعدل الرجل بين أهله بين أزواجه، فلا يفضل هذه على هذه، فإن من جار في هذا الباب وفضل إحدى زوجاته على الأخرى فيما يجب لها من القسم الشرعي جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، فكما أنه جار في الدنيا وانحرف يفضحه يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى، فيأتي بجرمه أمام الناس يرونه يعرفونه بذلك. أما الذي يعدل في أهله فتجده على منبر من منابر النور يوم القيامة عند ربنا تبارك وتعالى في جنة عدن، على يمينه وكلتا يديه يمين. وهكذا الأولاد يعدل بينهم في العطاء، فلا يفضل بعضهم على بعض، فلا يفضل هذا على هذا فيعطي هذا ويدع هذا. قال ربي إن ابني من أهلي، فالأولاد من الأهل. النبي صلى الله عليه وسلم رد على النعمان بن بشير، على والد النعمان بن بشير، حينما نحل النعمان نحلة، يعني أعطاه عطية ووهب له هبة، فقال له: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ يعني أعطيت. قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمراد بالنحلة العطية، المراد بالنحلة الهبة والعطية. فقال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والولد لفظ يشمل الذكر والأنثى، فتعطي هذا وتعطي هذا، لا تحرم هذا. فلو أعطيت هذا الابن ضعف مال الأنثى، أعطيت الأنثى نصف مال الذكر، فأنت عادل، لا تعتبر جائرا. الجور والظلم حينما تعطي الابن ولا تعطي البنت، أو تفضل أحد الأولاد على الآخر فتعطي هذا ولا تعطي هذا. وهكذا ما ولو ما ولي الإنسان عليه يعدل فيه. فهؤلاء عن يمين الرحمن وكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. فأثبت لله جل وعلا في هذا الحديث اليد في موضعين: الأول قوله عن يمين الرحمن، فإن المراد باليمين يده سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الحديث. وفي يده الأخرى، فثبت بذلك أن لله جل وعلا يدا. ثم ثناهما في قوله وكلتا يديه يمين، فهذا نص آخر يثبت أن لله جل وعلا يدين. والدليل الثاني قوله عليه وهذا الحديث متفق، وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. والحديث الثاني المتفق عليه، الحديث الثاني المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأى، يعني يده لا يغيضها، يعني ما ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. سحاء يعني دائمة العطاء، دائمة العطاء، فهو جواد سبحانه وتعالى يعطي بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص، كما قال جل وعلا: وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فقوله وما تزداد يدل على تفسير قوله وما تغيظ، يعني ما تنقص ولا تزيد. فهنا قوله لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه. والقسط بيده الأخرى سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض إلى يوم القيامة. فهذا فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، فالنفقة والعطاء والإعطاء ما يكون إلا بيد حقيقية. فهنا ربنا تبارك وتعالى ينفق سبحانه وتعالى ويتفضل ويعطي من خزائنه العظيمة المليئة، وهذه النفقة لا تغيظ ما في يده جل وعلا. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. والمراد بذلك أن السماوات وأن الأرض على عظمها ليست بشيء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فالأرض بيده كالخبزة يوم القيامة بيد أحدنا. وهذا فيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى، وأنه يتكفأ هذه الأرض بيده جل وعلا على عظمها بما فيها ومن فيها سبحانه وتعالى، لا يشق عليه أمرها، كما قال جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأول الآية: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فصفاته العلى يجب أن تثبت له كما دل عليها الكتاب والسنة، والذين لا يثبتون له هذه الصفة ما قدروه جل وعلا حق قدره، ما قاموا بحقه جل وعلا من التعظيم في إثبات هذه الصفات كما أوجب عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون، إذ يشركون به سبحانه وتعالى ويعدلون به سبحانه وتعالى خلقه، فتصوروا أنه يشابه الخلق ثم نفوا عنه هذه الصفات فعطلوه منها جل وعلا، مع أنه قد تمدح بها في كتابه سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يحكي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقبض الأرض، كيف يقبض ربنا تبارك وتعالى السماوات والأرض، يعني يقص صلوات الله وسلامه عليه صفة قبض ربنا تبارك وتعالى لسماواته وأرضه جل وعلا بيديه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه. وجعل صلى الله عليه وسلم يقبض يديه ويبسطهما ثم قال ويقول يعني ربنا تبارك وتعالى أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر، يقول ذلك ابن عمر رضي الله عنهما من أسفل شيء منه يعني من أصله، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل قاطع على أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يديه وبسطهما هكذا صلوات الله وسلامه عليه، والمراد بهذا تحقيق الصفة والمبالغة في نفي ما يسمونه مجازا ويحرفون الصفات إليه. فهذا شبيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفيه إن الله كان سميعا بصيرا، وأخذ صلى الله عليه وسلم بسباحتيه وإبهاميه وجعلهما على بصره وأذنيه هكذا على عينيه وأذنيه صلوات الله وسلامه عليه، مبالغة في تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. فهذا ينفي أن يكون المراد المجاز، فهذا لتحقيق الصفة. فما يقول هؤلاء الملاحدة الذين عطلوا الله من هذه الصفات؟ ما هم رادون به على رسول الله؟ بماذا يردون؟ إذا قالوا أنتم مشبهة نقول لهم هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقولون في فعله عليه الصلاة والسلام؟ آمنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد الله ورسوله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد المؤمن أن يعترف وأن يقر بما دلت عليه هذه النصوص، وهذه النصوص كلها مصرحة بإثبات اليدين لله تبارك وتعالى. فهذا الآن عندنا كم حديث؟ 4 أحاديث، وفي رواية أخرى أنه قرأ هذه الآية على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا تفسير للآيات المذكورات في سورة الزمر من كتاب الله تبارك وتعالى، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سمعتم الآن، وحكاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هل عبد الله بن عمر مشبه؟ ما تقولون؟ هكذا حكى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رآه بعينيه. وفي الحديث 5 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الحديث ففيه القبض من الله جل وعلا يوم القيامة للأرض، وطيه للسماوات 7 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي القراءة 20 للكتاب بالإفراد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذا فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وأن له يدين حقيقيتان ليست مجازا كما يقول هؤلاء الملاحدة المعطلة المحرفة لصفات الله تبارك وتعالى، إذ القبض لا يكون إلا بيد حقيقة، والبسط لا يكون إلا ليد حقيقة، والطي لا يكون إلا بيد حقيقية. وفي الحديث السادس: إن الله تعالى لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، أي يدا الباري تبارك وتعالى، اختر أيهما شئت. قال الله لآدم: ويداه جل وعلا مقبوضتان، اختر أيهما شئت. فقال آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، إثبات اليدين لله جل وعلا، وأن له يمينا وكلتا يديه يمين تبارك وتعالى. فإن القبض والبسط لا يكون إلا ليد حقيقية، فالله سبحانه وتعالى قبض يديه ثم قال لآدم: اختر أيهما، فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين، ثم بسطها. فهذا دليل على أن هذه اليد يد حقيقية له تبارك وتعالى. هذا الحديث كم؟ السادس. وفي الحديث السابع: إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا الحديث متفق عليه، كتب بيده، كتب الله سبحانه وتعالى بيده في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب غضبي، أو أن رحمتي سبقت غضبي، كما في اللفظ الآخر. فهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، فإن الكتابة لا تكون إلا بيد حقيقية. قال جل وعلا مع موسى لموسى عليه الصلاة والسلام: وكتبنا له إيش؟ في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، فخذها بقوة، وخذ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له من كل شيء موعظة، في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، كتب الله جل وعلا لموسى في هذه الألواح بيده، خط له التوراة بيده تبارك وتعالى. فمن أنكر هذا فقد كفر، والجاهل يعلم. فإن أقر فالحمد لله، وإن أنكر فقد كفر، لأنه مكذب لصريح القرآن ولصحيح وصريح السنة النبوية. فهنا كتب الله جل وعلا بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. فهنا تفسير هذه الآية أنه كتب على نفسه جل وعلا أن رحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه. وفي الحديث السابع: الثامن حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وقول آدم عليه الصلاة والسلام: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وهذا في المحاجة حينما تحاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ثم قال له: أخرجتنا من الجنة؟ ثم قال له آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى صلوات الله وسلامه عليهما. والشاهد من هذا قول آدم لموسى: اصطفاك الله بكلامه، فهذا فيه إثبات صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال جل وعلا: وكلمه ربه سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت، كلام حقيقي، من شاء أن يقبل ذلك فليقبل وهو الموفق، ومن رده فقد تزندق، فإن الله جل وعلا قد تمدح بذلك في كتابه وأخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فهذا آدم يقول لموسى: اصطفاك الله بكلامي. قال جل وعلا في بيان مراتب الوحي، وأنه على صور ثلاث، وهذا صريح في الرد على هؤلاء الذين ينكرون صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد قيل إن جهما لما قرأ وكلم الله موسى تكليما قرأها وكلم الله موسى تكليما، باعتبار أن المتكلم هو موسى. قيل لأعراب فقال لأعرابي: ابحث لها عن وجه. فقال: طيب، لو أنا وافقتك على هذا فما أقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفر. فالشاهد أن هذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وذلك في قوله وخط لك التوراة بيده، وكلم الله موسى دون واسطة، أليس كذلك؟ نعم، حقا، وخط له التوراة مستند، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، فهي مستند له عليه الصلاة والسلام، وجاء بها إلى قومه صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد وقعوا في عبادة العجل غضب عليه الصلاة والسلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره، فلما سكن عنه الغضب وسكت أخذ هذه الألواح وقرأ على بني إسرائيل. فهنا آدم عليه الصلاة والسلام يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموسى هذا القول: اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، والخط لا يكون إلا بيد حقيقة. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فذكر الميزة التي تميز بها آدم على بقية المخلوقات، والشرف والفضيلة الذي شرف به وفضل به آدم على بقية المخلوقات في الخلق، وهو أن الله خلقه بيده، باشر خلقه بيده حقيقة سبحانه وتعالى، كما قال مخاطبا إبليس ومر معنا بالأمس: لما خلقت بيدي. فلو لم تكن هذه ميزة لآدم لما كان له فضل على بقية المخلوقات. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام كانت له هذه الكتابة من الله تبارك وتعالى ميزة، وكان له هذا الاصطفاء من الله تبارك وتعالى ميزة، حيث خصه الله بالكلام، كلمه ربه تبارك وتعالى كما كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حينما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ إلى مرتبة لم يبلغها أحد قبله، حيث بلغ إلى مرتبة سماع صريف الأقلام بالكتابة، وكلمه ربه تبارك وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. فهنا آدم يثبت أن لله يدا حقيقة كتب بها التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام كما يثبت له صفة الكلام، وموسى عليه الصلاة والسلام يثبت أن لله يدا حقيقة، بل يدين حقيقيتين خلق الله بهما آدم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المعطلة الملاحدة مخالفون لطريق الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فهم مخالفون للقرآن، معطلون، ملحدون في أسماء الله وصفاته، رادون على رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفون لموسى عليه الصلاة والسلام، مخالفون لآدم عليه الصلاة والسلام. فإن هؤلاء جميعا أثبتوا لله اليدين وأنهما حقيقيتان. وفي الحديث الثامن التاسع أنه سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلقه الله بيديه من طين، ولا أصل له من قبل، ما له أب ولا له أم، خلقه من طين. ثم أشبهه بعد ذلك من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ خلقه من غير أب وقد خلق صلوات الله وسلامه عليه بقول الله جل وعلا كن فكان صلوات الله وسلامه عليه. فإن مثله عند الله كمثل آدم يعني لا أب له. فإن الله خلق الخلق على أربعة أصناف: الأول آدم من غير أب ولا أم، والثاني عموم ذرية بني آدم من أب وأم، والثالث حواء عليها السلام من أب بلا أم، والرابع عيسى عليه السلام من أم بلا أب. فهذا جنس بني آدم، الخلق في بني آدم على هذه الأطوار الأربعة، الأصناف الأربعة، على هذه الأوجه الأربعة: الأصل آدم من طين لا أب ولا أم، ثم ذريته عموما الخلقة فيهم من أب وأم، ثم حواء باعتبار السبق فإنها من أب بلا أم، ثم عيسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أم بلا أب. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده. والحديث هذا الأخير وإن كان فيه ضعف إلا أن الأحاديث المتقدمة شاهدة له، فهي في الصحيحين أو في أحدهما. أما هذا الحديث وهو التاسع ففي إسناده ضعف وعزتي وجلالي، لكنه يتقوى بما تقدم. الشاهد فيه من خلقت بيدي، والأحاديث السابقة دلت على هذا ولا لا؟ بلى. فميزة الخلق خلق آدم أنه كان بيديه جل وعلا، وإلا لم تكن له ميزة على بقية المخلوقات. والحديث العاشر في السنن: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى. فهذا فيه إثبات اليدين لله ولا لا؟ فيه إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وأنهما يدان حقيقيتان، فإن المسح لا يكون إلا بيد حقيقية. المسح لا يكون إلا بيد حقيقية. فهذه عشرة أحاديث، أليس كذلك؟ عشرة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وهي كلها صحيحة ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. وهذا فيه رد على هؤلاء الجهمية المعطلة. ثم قال له لمن ناظره، قال قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أو هي نصوص قاطعة؟ وهذه الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق، يعني لكونها صحيحة كما سمعتم ورأيتم في الصحيحين أو في أحدهما. فإنا نقطع بصحة ما في الصحيح لا شك ولا ريب، وهذه الأحاديث الصحيحة توجب العلم، تفيد العلم وتوجب العمل، وهذا هو القول الصحيح. قد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق لكونها في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا أيضا من القرائن كما هو معلوم في علوم الحديث المحتفة بالحديث، حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد إيش؟ العلم وأوجب العمل. وأما المتواتر فهو من أصله مفيد للعلم والعمل، وهنا كون هذه الأحاديث في الصحيح فهي في أعلى درجات الصحة، وأعلى درجات الصحة المتفق عليه. ثم ما كان في صحيح البخاري ثم ما كان في صحيح مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما في الصحة. فهذه الأحاديث هنا في الصحيحين أو في أحدهما، والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل وثابت الآحاد يوجب العمل، بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. فهذه تفيد العلم وتوجب العمل، وهذا قول أهل السنة قد تلقوها بالقبول والتصديق، وهي نقطة من بحر غزير. يقول رحمه الله عن هذا الرجل حينما قال له هذه المقالة: هل هذه الأحاديث تقبل تأويلا أم هي أو هي نصوص قاطعة وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق، وما هي إلا غيظ من فيض ونقطة من بحر من الأحاديث التي وردت في إثبات اليد؟ فقال الرجل مقولة الحق، أظهر قبولها وأظهر التوبة، فثبت بذلك أن لله يدين حقيقيتين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تشبهها أيادي خلقه جل وعلا، كما أن ذاته المقدسة لا تشبه الذوات، فصفاته سبحانه وتعالى المعظمة لا تشبهها صفات المخلوقين، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذا اعتقاد أهل السنة، فلنا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستمسك، فنعم المستمسك هذا، ولهم نحاتة الأفكار وزبالات الأذهان ومنطق اليونان، فبئس ما كان المستند لهؤلاء. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، كما ترون هذه النصوص كلها في الصحيحين، فنحن نعتمد على هذه النصوص ولا نقول في ربنا تبارك وتعالى إلا بمقتضى ما جاءت به النصوص. لنا نصوص الصحيحين، هذا هو بين يدينا الآن، اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، الموافق والمخالف شهد لنا وشهد معنا بصحة ما في الصحيحين، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، إذا صح الإسناد باتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، فهو الصحيح الذي يفيد العلم ويورث العمل. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى، إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. لا نصغي إلى هؤلاء الملاحدة الذين حرفوا أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه، عطلوه من هذه الصفات التي ملأ القرآن من التمدح بها سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق، فهذا الذي أشرت إليه، الخطاب لمن؟ للشيخ شمس، أحسن الله إليك أن أكتبه، كتب له بملخص المناظرة التي جرت له
مع هذا الرجل. وهذا باب واسع، يعني إنما هذا ملخص للحكاية، وإلا الباب باب واسع عظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صدق رحمه الله. من لم يجعل الله له نورا ما تنفع هذه النصوص التي تليت علينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات عموما وخصوصا صفتي إيش؟ اليد وإيش؟ والكلام. صفة اليد والكلام اللتين جعلهما شيخ الإسلام مثالا، ثم بقية النصوص نصوص الصفات عموما. فمن لم يجعل الله له نورا يهتدي به وينور الله به قلبه ما يستفيد من قراءة هذه الآيات، فإن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما مثل هؤلاء المتهوكون الضلال إلا كمثل ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. القرآن بين أيديهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ولكنهم لم يوفقوا للفهم الصحيح فظلوا مع قرب الدواء، الدواء بين أيديهم، فظلوا ضلالا مبينا وظلوا ضلالا بعيدا، وأصيبوا بمرض التعطيل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فمن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم سلم رحمه الله على الرجل وعلى قرابته ومعارفه ممن لا نعرفهم نحن، ممن سماهم رحمه الله تعالى، وبقية أهل البلدة الطيبة أهل المدينة. فمن هنا أخذت التسمية لهذه الرسالة بالرسالة، سميت بالرسالة المدنية لأنه كتب بها للشيخ شمس الدين بالمدينة، فسميت بالرسالة المدنية. وهذا في كثير من مصنفاته وتواليفه رحمه الله لم يجعل لها هو تسمية، فتسمى باسم من تسبب فيها. فهنا المدنية سميت بالرسالة المدنية بسبب من تسبب فيها، أو باسم من تسبب فيها، وهو الشيخ شمس في المدينة من أهل المدينة. وهكذا الواسطية نسبت إلى من تسبب في كتابتها العقيدة الواسطية لأنه من واسط. وهكذا الحموية نسبت إلى من تسبب إليه في كتابتها رجل من أهل حماة. وهكذا التدمرية نسبت إلى من تسبب فيها أو في كتابتها من أهل حماة من أهل تدمر. وهكذا الصفدية نسبة إلى من تسبب فيها أو البلدة اللي فيها التي فيها جاءت منها من صفد. وهكذا فهذه الرسالة من هذا الباب. ثم انظروا رحمكم الله تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية بإظهار افتقاره لما ليس عنده، وليس هو كغيره من المتشبعين بما لم يعطوا، فإنه يكتب هنا رحمه الله للشيخ شمس ويقول: ذا كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنفت في أخبار مكة الكتب، فعليكم أن تعرفونا به، يعني أخبرونا عنه، يريد الاستزادة من العلم. وهكذا حال صاحب العلم، حال العلماء وطلبة العلم الذين يمشون على هذا الطريق، هذا حالهم، يسلكون مسلك التواضع ومحبة الازدياد من العلم، ولا يكتفون، منهومان لا يشبعان، لا يكتفي الإنسان بما عنده من العلم، بل لا يزال يحرص على الزيادة، لأن في ازدياد العلم زيادة الخير، إصلاح العمل وإرغام الأعداء، إصلاح العمل وإرغام الأعداء. فأما إصلاح العمل فالعمل قد يكون فيه شيء من خلل بسبب النقص في العلم، فإذا جاءك العلم نور لك فازددت في الإصلاح لما كان قد فاتك ودخل به النقص على عملك. وأيضا فيه إرغام العدو، فكلما جاءك من باب لا علم عندك فيه إذا جاءك العلم فإنك تقفل باب الوسوسة في هذا الجانب على عدوك الشيطان الرجيم، فتكون منطلقا من علم يقين في قلبك قد رسخ وثبت. ففي ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. وفيه أيضا تأديب لنا نحن، وذلك بالحرص على الكتب النافعة والسعي في تحصيلها والاستفادة منها. ولا شك أن التواريخ التي تعنى بأخبار مكة وأخبار المدينة النبوية لا شك أنها نافعة ومفيدة، فأخبار المدينة النبوية فيها أخبار حال فيها الإخبار بحال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدمها عليه الصلاة والسلام، وماذا جرى فيها، ومن هم أهلها. هذا المراد بالتاريخ، تراجم أهل هذه المدينة وأحوالهم وأخبارهم، وما جرى في هذه المدينة النبوية من الحوادث، وما جرى على آلها من خير أو شر، فيعلم ويؤخذ من مصادره الأصيلة. فهذا يحثنا على أننا لا نقف عن التزود من العلم والحرص عليه، وذلك بطلب الكتب النافعة واقتنائها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وإياكم من فضله العظيم، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وخصوصا خلفائه الراشدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، ونحن نعتذر من أبنائنا إذ قلبنا عليهم الموعد، لأن ابننا صاحب الرسالة على سفر هذا اليوم، وما كنت والله بالأمس مستحضرا وقت سفره، فلعلنا شققنا عليكم في المجيء في هذا الوقت. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.